بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جاءت أسئلة كثيرة كالعادة، وأنا أدرك وأحس بما في نفوس كثير منكم من أسئلة حول الأحداث الجارية. وجمعا بين الأمرين، فسأبدأ بإذن الله بالإجابة على الأسئلة المتراكمة، وبعد أذان العشاء سأقف وقفة مناسبة حول هذه الأحداث، ثم أواصل بإذن الله في سورة يوسف، مع أننا قد نضطر أن نؤخر صلاة العشاء قليلا هذا اليوم، نظرا لهذا الضغط الشديد فيما يتعلق بالأسئلة وما يتعلق بدرس الفقه، وكذلك فيما سأعلق به على ما يتعلق بالأحداث، ثم الوقوف مع سورة يوسف، لأننا حريصون بإذن الله على أن ننهي هذه السورة مع نهاية هذا العام أو مع نهاية هذا الفصل. هذا ما أحببت أن أنبه الأخوة إليه. وأيضا سأضطر هذا اليوم للإيجاز الشديد من أجل الإجابة على أكثر عدد من الأسئلة. أحد الأخوة سألني، قال: لاحظت أنك في كلامك أحيانا تقول يوسف وأحيانا يوسف، فهل هناك لغة غير لغة الضم في يوسف؟ أقول له: يا أخي الكريم، ذكر في مختار الصحاح أن في يوسف 6 لغات: يوسف ويوسف ويوسف بالكسر، ثم كذلك بالهمز أيضا 3 لغات: بالضم وبالفتح وبالكسر. هذا بالنسبة للغة. فأقول لأخي الكريم: الأمر واسع. أما في القرآن فقراءة العامة قراءة واحدة، أي عامة الجمهور، أي هم جمهور القراء عندما يقال العامة وليس العوام، فقراءتهم واحدة وهي يوسف بدون همز مع الضم. ولكن قراءة طلحة بن مصرف بالهمز مع الكسر، وأيضا كذلك حكي عن أبي زيد أنه يوسف يؤسف أيضا بالقراءة له بالهمز مع الفتح كما ذكر القرطبي رحمه الله. هذا سائل يقول: ما الفرق بين السوء والفحشاء في سورة يوسف؟ فأقول له، لأن الله جل وعلا قال لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء قد يكون أعم من الفحشاء. الفحشاء إذا انطلقت قد يراد بها أو أطلقت يراد بها المعنى الخاص، أما السوء فقد يكون أبعد من ذلك. لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت، لعلك غمزت، هذا من السوء. فالله جل وعلا صرف عن يوسف السوء والفحشاء. وهذا أيضا دليل، وأشكر الأخ على هذا السؤال لأنه ذكرني، لأن هذا دليل على أن يوسف عليه السلام لم يذنب إطلاقا، حتى الهم ليس من الهم المذموم الذي وقع به، ولقد هم بها، ليس من الهم المذموم، لأن الله قال عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فلم يقع في أي خطأ ولا في أي ذنب، لا صغير ولا كبير في هذه المسألة. هذا أحد الأخوة فقط يذكر في موضوع الطمأنينة في الصلاة لمختصر منهاج القاصدين، يقول فيه كلام رائع عن موضوع الطمأنينة في الصلاة، فألفت النظر إليه. هذا أخ نظر لأهمية هذا السؤال أشرت إليه وإن كان خاصا في ظاهره. يقول أنا طالب في إحدى الكليات بالرياض وأحيانا يكون الدوام متأخرا، يعني ليس عنده إلا محاضرات متأخرة أي في الساعة 11 صباحا مثلا، ولا يبقى في المنزل إلا أنا والخادمة والأخت الصغيرة، فهل يجب علي الخروج؟ أقول نعم يا أخي الكريم، لا يجوز أن تبقى مع الخادمة في بيت واحد، هذا من باب الفتنة. إذا كان الحمو الموت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت في غرفة وهي في غرفة فهو نوع من الخلوة، ما دام باب المنزل مغلق عليكما فليتق الله جل وعلا هذا الأخ. وقريب منه سؤال آخر، يقول أحد الأخوة أنا أعمل في مستشفى وأحيانا أجلس أنا والممرضة في غرفة واحدة ونلتقي مع الممرضات والطبيبات، والعجيب يقول سألت، يقول هكذا هو، سألت بعض طلاب العلم فقلت يا أخي ماذا ترى؟ قال ابقى في هذا العمل حتى لا يأتي من السيئين من يستغل هذا الأمر. قلت سبحان الله، يذهب دينه من أجل حماية دين غيره، هذا منكر. وأقول لهذا الأخ لا يجوز أن تنفرد مع الخادمة ولا مع الممرضة ولا مع الطبيبة، لا في غرفة ولا في مكان ريبة، فانجو بنفسك إن استطعت أن تبقى في المستشفى، ولكن لا تنفرد ولا تخلو بأي امرأة سواء كانت مريضة أو ممرضة أو طبيبة، فجاهد نفسك، إن لم تستطع فاتق الله ويعوضك الله خيرا. كثرة الأسئلة عن التفاسير، وكثير منهم يقول اذكر لنا بعض التفاسير، كخمسة من التفاسير، أقول من أبرزها وإلا صعب الحقيقة الحصر في هذه العجالة، تفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير السعدي وأضواء البيان للشنقيطي، والظلال، مع فيما يتعلق بالظلال ما الملحق الذي استدراكات الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، مع استدراكات الشيخ عبد الله الدويش وغيره من الاستدراكات النافعة على أن الظلال فيه بعض الأخطاء ولا شك، أخطاء عقدية وأخطاء لفظية، ولكن لا يعني أن لا نستفيد من هذا الكتاب العظيم، فهو كتاب ولا شك فيه فوائد جمة، ولكن إذا أخذناه مع الكتب التي نقدت ما فيه من أخطاء باعتدال واتزان وبعدا عن الظلم، فأقول يستفاد من هذا الكتاب. فوجئت في هذا الدرس أكثر من ورقة، ورقة فيها أحاديث موضوعة يقول توزع، وآخر أيضا فيها أحاديث تتعلق بسور القرآن ونبهت إليها في درس ماضي، وهذه تتعلق بالصلاة، من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، هكذا مكتوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك وهكذا، ومجموعة من الأحاديث كثيرة لا أعرف لها أصل، فلينتبه مثل هذه الأوراق، ولا يجوز أن توزع مثل هذه الأوراق إلا إذا تثبتنا من صحة الأحاديث التي فيها. هذا أحد الأخوة يقول دخلت المطار قبل صلاة المغرب وكانت رحلتي قبل العشاء، فصليت المغرب والعشاء جمعا بدون قصر، ثم تأخرت الرحلة أو فاتتني الرحلة، فهل أعيد صلاة العشاء؟ أقول له هناك قاعدة شرعية معروفة أيها الأخوة، القاعدة تقول إذا أدى المسلم العبادة، إذا أدى المسلم العبادة على وجهها المشروع فلا تعاد بعد ذلك، هذه قاعدة تفيدكم في كثير من العبادات، إذا أدى المسلم العبادة صلاة صيام حج على وجهها المشروع فلا تعاد بعد ذلك بسبب حدث يحدث بعد ذلك. نعم تعاد لو أن الإنسان لم يكن على وضوء، فهذه القاعدة تفيدكم في كثير من التفريعات التي بعض العلماء قد يدخل فيها، والدليل على ذلك قصة الرجلين الصحابيين اللذين تيمما لما لم يجد الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فأحدهما أعاد الصلاة وأحدهما لم يعد الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، ولا شك أن الذي أصاب السنة هو الأصل، ذاك على نيته، أجر على نيته واجتهاده، لأنه لم يكن عنده وقتها علم ماذا يفعل فاجتهد، أما الآن بلغنا العلم فأن الآخر أصاب السنة ما دام صلى لم يجد الوقت فصلى ثم وجد الوقت ولو بعد لحظات لا يلتفت إلى هذا الأمر. فإذا أديت العبادة على وجهها الصحيح لا يلتفت لها. ولهذا تذكرون قلت لكم في باب الطهارة والنجاسة قول بعض العلماء أن الرجل إذا اشتبهت ثياب النجسة بطاهرة قال يصلي بعدد الثياب حتى يتأكد أنه صلى بثوب طاهر. هذا لا أصل له، يعني يصلي الواحد 4 صلوات 5 صلوات هذا لا أصل له. ما لا يفعل؟ يتحرى ويجتهد ولا عليه، يصلي صلاة واحدة يتحرى بالثياب أيها أقرب، فإن أمكن أن يغسلها فليغسلها، لم يتمكن ولم يستطع إلا أن يصلي بهذا الثوب فليتحرى، إلا إذا علم أنها كلها نجسة فلا. هذا أخي يقول أسمعك مرارا وآخرة في الدرس 3-3 تقول اقتضت حكمة الله، ما صحت نسبة قضاء الأمور إلى أمر معنوي كحكمة الله ومشيئة الله وجزاكم الله خيرا. أقول يا أخي الكريم، أولا ما رأيك أنت بقوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فنسب الأمر إلى النعمة. وأيضا قوله تعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وأبين فأقول لهذا الأخ، عندما نقول اقتضت مشيئة الله جل وعلا لا نقصد اقتضاء خلق وإيجاد، لا نعني بها اقتضاء الخلق والإيجاد، فإن الله هو الخالق وهو الموجد سبحانه وتعالى، وإنما هو بيان اللازم والأثر والدلالة. فعندما نقول اقتضت حكمة الله أو اقتضت مشيئة الله نقصد لا الخلق والإيجاد، إنما نقصد اللازم والأثر والدلالة، كما في قوله ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فلا حرج في ذلك بارك الله فيكم. ما الأفضل إذا أتيت التشهد الأخير، أن أدخل مع الإمام أم أصلي مع جماعة أخرى؟ أقول الأفضل إذا كنت تطمئن وتثق أن فيه جماعة أخرى أن تصلي مع الجماعة الأخرى، أي أن تنتظر، لأن الصحيح أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، هذا القول الراجح، وإلا فيه قول أنها تدرك بالتسليم، يعني من أدرك التسليم فقد أدرك الجماعة، هذا قول، ولكن القول الراجح أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة. فمن هنا نقول لمن جاء والإمام في التشهد الأخير، إن كنت يغلب على ظنك أن فيه جماعة أخرى فانتظر، أما إذا كنت لا تدري فادخل مع هؤلاء، لأنك تدرك فضل الجماعة بإذن الله، وإن لم تدرك الجماعة لأنك اجتهدت وحرصت فتؤجر على مجيئك. فهذا الإجابة على هذه المسألة. هذا أخو، أشكر الأخوة وقلت لكم مرارا أنني أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون مني. ذكر يقول ذكرت في حديث الماضي في قول إن السعيدة لمن جنب الفتن ورددتها 3 مرات، هذا صحيح، الحديث صحيح، لكن يقول الأخ أنك قلت في صحيح مسلم، فأقول لعلها سبقت لسان، والأخ ثقة فيما ينقل. والصحيح تخريج هذا الحديث أن هذا الحديث رواه أبو داود، قال الألباني في الصحيحة رقم 975 إسناده صحيح على شرط مسلم، إسناده صحيح على شرط مسلم، وإلا الراوي أبو داود، فلعلها سبقت لسان. فشكرا للأخ على هذا التنبيه. هذا أحد الأخوة يقول إنك تقول لا أجزم بتحريم جريدة الرياض وبعض الجرائد، ثم ذكر لي قائمة كاملة جزاه الله خيرا في بيان فساد كثير من هذه الصحف، وذكر مبررات توصل فيها الأخ إلى حرمتها وحرمة شراء الجريدة، وقال لعلك تعيد النظر في قولك. تأملت كلام الأخ وأقول ما ذكره الأخ من اعتبارات معتبر، لكنه لم يصل عندي في الحقيقة إلى التحريم، لأن التحريم ليس بالأمر السهل، وهو ينبني على قاعدة. على كل حال يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا غلب عند إنسان أي أمر أن إثمه أكبر من نفعه فهو يحرم في هذه الحالة، الأخ غلب عنده أن هذه الصحف أن إثمها أكبر من نفعها، فإذا نعم نصل معه إلى أنها محرمة. ولكن من لم يصل عنده هذا الأمر وربما له مصالح، وقلت بشرط، انتبهوا للشرط الذي ذكرته، قلت بشرط أن يزيل ما فيها من صور محرمة، صور النساء أقصد، وما فيها من فتنة، فإذا فعل ذلك فلا أستطيع أن أقول بالتحريم. أما أن أدخلها بيته وفيها الصور المحرمة والفتنة فلا أشك في الحرمة في هذا الأمر لحرمة ما فيها. فأنا ذكرت قاعدة وذكرت شرط في ذاك اليوم لازلت عليه. أما أنا أقول إن من اشترى جريدة الرياض أو اشترى بعض الصحف محرم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذبة هذا حلال وهذا حرام، لن أصل إلى هذا. وأقل ما أقول أتوقف في هذه المسألة ولا أستطيع أن أجزم بالتحريم، وأرى أن من اشتراها وأزال ما فيها من فساد قبل إدخالها بيته فلا أقول إنها حرام. هذا الذي يترجح لدي والله أعلم. هذا أحد الأخوة يقول أنك قلت في أحد الدروس أن 13 صحابيا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله، فيقول اشتبه عليه، هل أنت قلت 13 أو 15؟ أقول للأخ أذكر أنني قلت 15 صحابيا، الذي نقلت عن ابن القيم ورجعت إليه كما هو مكتوب لدي أن 15 صحابيا هم الذين نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الأخير، هذا أحد الأخوة الذي أغلق على صاحب السيارة في الأسبوع الماضي، أرسل رسالة يعتذر اعتذار شديد ويقول اعتذر لي من الأخ الذي آذيته وأنا لا أعرفه. فأقول أشكر الأخ على اعتذاره، وأتمنى أن لا نقع في مثل هذا الأمر بالإغلاق على أصحاب السيارات، وأقول لأخ ادعو له بظهر الغيب لعل الله أن يكفر عنك ما وقعت فيه من خطأ، ولعل الله أن يسخر قلبه لأن يعفو عنك ولو بظهر الغيب. وإلا هذا خطأ، إغلاق على أصحاب السيارات هذا خطأ، فلينتبه لذلك. وعدتكم في الأسبوع الماضي في موضوع المشاريع وقلت سأكملها هذا اليوم، وبدأتها وأكملها بما يلي: معالم مهمة عند اختيار المشروعات، لأنني لاحظت الحمد لله ظاهرة طيبة، عدد من الأخوان يرسلون بعض المشروعات وبعض الأفكار، فأشكر كل واحد منكم. وكما قلت لكم أقف مع كل سؤال من أسئلتكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم، ولست أنا وحدي فقط، بل هي تمر على أكثر من طالب علم، ولكن في النهاية أمر عليها حسب ما أستطيع جميعا. وأقترع على الأخوة بعد اليوم الذين يستطيعون أن يدخلوا عن طريق الأنترنت، عن طريق موقع المسلم، ويسجلوا اقتراحات مباشرة حتى أيضا يكون أدعى لتحويلها إلى الجهات التي تستفيد منها، ومن لم يستطع فليضعها كما يضعها في الصناديق هنا. فأقول هناك معالم مهمة عندما يا أخي الكريم تختار المشروع المناسب. أختصرها بما يلي: أولا، سلامة المشروع المنهجية من حيث موافقته للشرع، ومن حيث موافقته للشرع وصدق النية. الجانب المنهجي في اختيار المشروع أمر مطلوب. اثنين، الواقعية مع الإمكان. بعض الإخوان يقترح اقتراحات ما تكون واقعية. كيف؟ أحد الأخوة كتب مشروع يقول لأحل مشكلة النساء في البلد، فجاء بئس إليه يقول الحل ألا تخرج المرأة. هذا ليس حل، ليس واقعي. الآن في مدارس وفيه ارتباطات وفيه معلمات، ما نملك أنك تقول للنساء لا تخرج. فلو أعطانا حلا عمليا واقعيا غير هذا الحل، هذا ممكن يطلع حل فردي لكل واحد منا، نقول احرص ألا تخرج زوجتك ولا ابنتك ولا أختك. لكن تريد تحل مشكلة للمجتمع، ما تستطيع أن تقول لا تخرج. حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا للصلاة، يخرجنا في الغزو، يخرجنا لحاجاتهم. فأن يكون المشروع واقعي قابل للتنفيذ، وليس أيضا صعب أو لا يمكن تنفيذه. أيضا ثالثا، حاجة الناس إليه ومراعاة فقه الأولويات. رابعا، الدراسة الكاملة والتخطيط المتقن للمشروع. خامسا، البعد عن الفردية. سادسا، واهتموا بهذه النقطة، لا تقم مشروعك على أساس تحطيم مشاريع الآخرين. بعض الناس يتصور أنه لا يستطيع أن يقيم عمل إلا أن يحطم مشاريع الآخر، وهذا خلل بليت به الأمة. الأمر واسع يا أخوتي الكرام، إذا وجدت منطقة تريد أن تقيم فيها مشروع هناك من يزاحمك، ما دمت لا تشك في منهجيته ولو عنده بعض الأخطاء انتقل إلى مكان آخر. أما أن يمضي الإنسان عمره وهو يحاول أن يحطم مشاريع الآخرين، أن يحطم مشاريع الآخرين، هذا خلل واقع الآن ومنافسات يستفيد منها العدو ولا يستفيد منها الصديق. سابعا، التدرج في التنفيذ، التدرج في التنفيذ. ثامنا وأخيرا، كل مشروع يحتاج إلى ما يلي: واحد، التخطيط، ثم التنفيذ، ثم التقويم، ثم التطوير. كل مشروع يراد تنفيذه يحتاج إلى التخطيط المتقن، ثم التنفيذ، ثم التقويم لما أنشأت، ثم التطوير، ويستمر التطوير ولا ينتهي. هذا ما يتعلق بهذه الأسئلة. وبقيت مسألة مفيدة أريد أكررها، لأن أحد الأخوة يقول: لاحظت أنك كثيرا تكرر لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وكأن الأخ يأخذ علي هذا الجانب. فأردت أن أقول للأخ: أريد أن أصل له هذه المسألة، فأقول: هذه ليست من عندي. نعم، هذه قاعدة شرعية ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في فتاوى لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وممن قال بهذه القاعدة ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال: ولا إنكار فيما يسوغ فيه الخلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدا فيه، أو قلد مجتهدا فيه. هذه أيضا ذكرها ابن مفلح رحمه الله. وكذلك قال النووي رحمه الله: إن المختلف فيه لا إنكار فيه. وذكر أيضا بعض الشافعية أن في المسألة وجهين، بعضهم يقول الإنكار حتى في مسائل الخلاف، قالوا: والراجع عدم الإنكار في مسائل الخلاف، أي مسائل الاجتهاد. وقال القاضي أيضا عياض رحمه الله: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي ولا يسوق فيه الإنكار. هذا كلام القاضي عياض، وسأجيب عنه بعد قليل. وكذلك قال الغزالي في الإحياء: إنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. إذن هؤلاء مجموعة من كبار علماء الأمة، من عدد من العلماء يقاعدون هذه القاعدة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن قد يقول قائل: أنت قلت عن القاضي عياض أنه يقول لا إنكار في مسائل النظر للأجنبية إذا كان بدون شهوة. أقول: صحيح أنها من مسائل الخلاف ومن مسائل الاجتهاد، لكن في قاعدة أخرى. هذه القاعدة تقول إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، أي أن المفتي في بلد إذا اعتمد فتوى من الفتاوى فيؤخذ بها ولا ينظر للخلاف. فمثل عندنا في هذا البلد يعتمد على عدم كشف المرأة لوجهها، فمن هنا ينكر على من كشفت وجهها، لأن حكم الحاكم رفع الخلاف في هذه المسألة. وهذا حتى معترف فيها بقاعدة معروفة عند العلماء، ففي مجلة الأحكام العدلية قالوا: إذا أمر إمام المسلمين تخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل به. إذا أمر إمام المسلمين تعيين أو تخصيص العمل بمسألة من مسائل الخلاف، فإنه يجب الأخذ بما أمر به ولا ينظر للخلاف. هذه هي المسألة. فمثلا صلاة الجماعة واجبة، قد هناك من يقول ليست واجبة، ما دام الفتوى على أنها واجبة فالذي لا يصلي يعاقب ولا يحتج بالخلاف بخلاف العلماء. المرأة التي تكشف وجهها في السوق تؤمر وتنهى وينكر عليها، وإذا أصرت تعاقب، لأن الفتوى هنا على هذه المسألة، فلا ينظر للخلاف في هذا الجانب. إذن هذا تقعيد للمسألة أما ما لم يكن فيه أمر فيبقى أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، التكبير لغير الإحرام، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأمر به وأمره للوجوب.
أولا، الحديث صحيح، وأمره في قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل: وإذا كبر فكبروا. هنا نقف بعض الوقفات. الوقفة الأولى: ما حكم التكبير في الصلوات؟ ما حكم التكبير في الصلوات؟ نقول: تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ركن. أما باقي التكبير، باقي التكبيرات في الصلوات فواجبة، وقيل سنة. استدل الذين قالوا بأنها واجبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كبر فكبروا، وأمره للوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنها شعار الانتقال من ركن إلى ركن. أما من قال بالسنية فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء في صلاته، والقول الراجح أن التكبيرات في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، لما ذكرت من أدلة، وبخاصة: وإذا كبر فكبروا. من التكبيرات، التكبيرات الزوائد في العيد، في العيدين والاستسقاء، فإنها سنة. تكبيرات الجنازة الأربع أركان، كلها أركان، كل تكبيرات الجنازة أو صلاة الجنازة أركان. تكبيرة الركوع للمسبوق إذا كبر للإحرام فإنها سنة، إذا جئت والإمام راكع فإنك يجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، فإذا ركعت لا يجب عليك أن تكبر في هذه الحالة، تكتفي بتكبيرة الإحرام، ولو كبرت لا حرج. فلو جاء الإنسان والإمام راكع ثم وهو واقف قال: الله أكبر، على أن تكبيرة الإحرام، ثم وهو يهوي قال الله أكبر، فهذه السنة، ولو لم يقل ذلك فلا حرج فيه. هذا مما يدل على التكبيرات. هنا مسألة: أين موقع التكبير؟ هذا خلل يقع فيه كثير من الناس، وأخص بعض الأئمة. ذكر العلماء قاعدة، قالوا: التكبير بين ابتداء وانتهاء، فلا يكون قبل الشروع في الانتقال ولا بعد الانتهاء من الشروع. فمثلا إذا أردت أن تركع قالوا: لا يجوز، لاحظوا هذا قول، لا يجوز أن تبدأ في التكبير وأنت واقف ثم تكمل التكبير وأنت راكع. وأيضا لا يجوز لك أن تكبر وأنت تهوي في الركوع أو السجود ثم تكمل وأنت ساجد، هذا قول. ولكن ناقش الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا القول وقال فيه مشقة شديدة، ولكن الصحيح يقول مراعاة لحال الناس أنه لو ابتدأ بالتكبير قبل أن ينتقل إلى الركن ولكنه استمر يقوله في داخل الانتقال فإنه جائز مراعاة لمشقة الناس، بشرط ألا ينتهي من التكبير مثلا قبل أن يبدأ في الركوع، ولا يترك التكبير حتى يركع أو حتى يسجد. انتبهوا للمسألة. واقع بعض الأئمة الآن أنه واقع بعض الأئمة الآن أنه لا يكبر إلا إذا سجد قال الله أكبر، لا يقول الله أكبر إلا إذا أكمل الركوع، بحجة أنه يقول أخشى أن أبدأ في التكبير قبل أن أتم ركوعي فيسبقني بعض المأمومين. يقول الشيخ محمد رحمه الله: وأعجب لرجل يفسد صلاته من أجل إصلاح صلاة الآخرين. يقول هذا من العجب، هذا الإمام يفسد صلاته من أجل أن يصلح صلاة المأمومين، وهذا خطأ. أن تلتزم بالسنة، فإذا أخطأ المأموم فعلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أخطأ في صلاته. أما أن تفسد صلاته من أجل أن تصلح صلاة الآخرين، هذا شبيه بالكلام الذي أجبت عنه قبل قليل، الرجل الذي يقول أنني استثنيت من يقول ابقى في المستشفى ولو كنت مع المرأة في داخل الغرفة حتى لا يأتي شخص آخر ويجلس معها. ما الفرق؟ هذا بلاء الحقيقة. وأنا أقول لعل الأخ لم يسأل طالب علم متمكن، وإلا لا يقول طالب علم مثل هذه الفتوى، أو لعل الأخ فهم من الطالب هذا العلم غير ما نقل لنا، لعله قال له جاهد نفسك ولا تبقى مع المرأة ولا يجوز لك أن تبقى، وابقى في المستشفى وهذا هو الأقرب. فأقول ننتبه لهذه المسألة. فخلاصة موضوع التكبير أنه بين ابتداء وانتهاء، تحرص على أن يكون تكبيرك من أول ما تباشر الانتقال في الركوع أو السجود أو الرفع، وتنتهي قبل أن تصل. ولكن لو أنك ما تمكنت إلا بعد أن وصلت لا حرج في ذلك، لأنه لا حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا هو القول الصحيح وهو الراجح والذي رجحه الشيخ محمد رحمه الله. أما القول بأن من بدأ بالتكبير قبل الانتقال ولو أتمه أثناء الانتقال، أو بدأ التكبير ثم أتمه وهو ساجد أو راكع صلاته باطلة، هذا قول ضعيف وفيه مشقة ولا يؤخذ به.
لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع نص عليه، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني.
بالنسبة للحديث هذا يقول متفق عليه، نعم. لكن في قضية الصلاة هنا مسألة، اللهم صل على محمد، كما أخذنا سابقا ورجحت في الموضوعين، لكن ذكر العلماء أن هذا لا يدل على أنها واجبة فضلا عن أن تكون ركن، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دليل على أنها واجب. وذكرت الخلاف في هذه المسألة ورجحت ما بينت لكم في درس ماضي. نعم.
قال: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع نص عليه، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه.
نعم. بيّنت لكم صفات أيضا السجود سابقا، وهو أن يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى القيام التام، أو الركوع التام أقرب منها القيام التام، وهكذا. نعم.
وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد لا للمأموم لحديث أبي موسى رضي الله عنه، وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، رواه أحمد ومسلم. وقول ربنا ولك الحمد للكل لما تقدم قال في المغني، وهو قول أكثر أهل العلم.
هذه مسألة ذكر ابن القيم أنه لا يجوز، كل الصيغ واردة: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. لكن اللهم ربنا ولك الحمد هل هي مشروعة أو لا؟ ذكر ابن القيم أنها ليست مشروعة، ولكن بعد البحث ثبت أنها مشروعة، فإذا جميع الصيغ مشروعة: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني فأو ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، جميع الصيغ الأربع مشروعة ولا حرج في ذلك. نعم.
وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود لقول حذيفة رضي الله عنه في حديثه، فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه الخمسة.
صحيح الحديث صحيح. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
هذا قال عنه الألباني ضعيف. نعم.
ورب اغفر لي بين السجدتين لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه.
الحديث صحيح لكن هنا تنبيه لطيف، هذا يذكرني بالذين يذبحون الأضاحي يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. الفقهاء قالوا بسم الله وجوبا أي أن يقول الذي يريد أن يذبح الذبيحة بسم الله هذا واجب، والله أكبر استحباب. فبعض الناس تراه الآن يذبح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فبعض الناس الآن وهو ساجد اللهم اغفر لي بين السجدتين، الله اغفر لك طول حياتك يا أخي الكريم وليس فقط بين السجدتين. فهذا من الخطأ، ينقلون نصوص بعض الفقهاء ويقعون في الخطأ. نعم. أي أن يقول رب اغفر لي أين يقول هذا؟ بين السجدتين. نعم.
والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، والجلوس له لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، الحديث رواه أحمد والنسائي.
وهو حديث صحيح أيضا، قيل إنها سنة التشهد الأول قيل سنة، ولكن الراجح أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بالسهو، ودليل على أنه واجب والله أعلم. نعم.
وفي حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود.
وهذا حديث حسن. نعم.
ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة بمعناه.
هذا رواه الجماعة بمعناه صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقالوا لو كان ركنا لما جبره بسجود السهو، لو كان ركنا لما جبره بسجود السهو، لأن الأركان لا تجبر بسجود السهو وإنما يسقط الركن كامل. فمن نسي مثلا الجلسة بين السجدتين أو نسي السجود هذا تسقط، يأتي بركعة كاملة كما قلنا في التشهد الأخير أنه ركن. أما من التشهد الأول فالصحيح أنه واجب وليس بركن وليس بسنة. نعم.
وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.
هنا أولا قاعدة، ما عدا الشروط والأركان والواجبات مما ورد وثبت في السنة فهو مستحب. أعيد القاعدة، ما عدا الأركان أو ما عدا الشروط والأركان والواجبات كما مر معنا تفصيله في الدروس الماضية فهو سنة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يثبت فلا يجوز أن يؤخذ به. هذه المسألة الأولى. هنا لاحظوا قال المؤلف، انظروا إلى دقة عبارات العلماء، ما قال ويشرع السجود لسهو، قال ويباح. فتكلم العلماء هل إذا نسي الإنسان سنة قولية أو فعلية يسجد للسهو؟ أعيد، إذا الإنسان نسي في صلاته سنة وليس واجب فهل عليه أن يسجد للسهو؟ قال العلماء أنه لا يشرع، السنن لا يشرع أن نسجد لها لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رجح الشيخ محمد رحمه الله أنه إذا كان يحافظ على هذه السنة ثم نسيها أنه يشرع له سجود السهو. مثال الاستفتاح، إنسان يحافظ على دعاء الاستفتاح دائما، نسيه يوم من الأيام، يقول لو أنه سجد سجود السهو فهذا سنة مشروع، بينما المؤلف قال يباح له السجود ولم يقل إنه. فهناك قد يكون العمل مشروع أي جائز لكن ليس سنة، وهذا الذي مشى عليه المؤلف، ورجح الشيخ التفصيل في هذه المسألة والله أعلم. نعم.
فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه، يعني ما رآه الأسود، أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم.
أولا ننبه يا أخوان إلى كلمة السنة عند الفقهاء تختلف عن السنة عند الصحابة. الصحابة إذا قالوا سنة قد يراد بها الفرض أو الواجب أو المستحب. فمثلا نجد أن في حديث أنس رضي الله تعالى عنه من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، إذا تزوج الإنسان بكرا أي وعنده زوجة سابقة أقام عندها سبعا، قال من السنة أي الواجب هنا ليس باختياره، يجب عليه أن يبقى، من حقها أن يبقى عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أن يبقى عندها ثلاثا. فقوله من السنة هنا ليس المراد المستحب، إنما المراد الواجب. ودليل على أنهم يستخدمون السنة على المستحب في حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما عندما قال من السنة وضع اليد على اليد في الصلاة، من السنة وضع اليد على اليد في الصلاة، فأراد بالسنة هنا ليس الواجب إنما المستحب. إذن كلمة السنة، ولا بد أيها الأحبة انتبهوا لهذا الملحظ، أن نعرف مصطلحات العلماء والأئمة والفقهاء عندما نقرأ كتبهم، فقد يكون اللفظ واحد والدلالة مختلفة. مثل هنا كلمة السنة عند الصحابة قد يراد بها الواجب وقد يراد بها المستحب، إذا قالوا الفقهاء سنة فهم يقصدون بها في مقابل الواجب أي المستحب، فاصطلاح الفقهاء يختلف عن اصطلاح غيرهم. بل تجد في بعض أئمة الفقه وعند المذاهب مصطلحات تختلف عند غيرهم، مثلا الكراهة، الكراهة قد تكون كراهة تحريم وقد تكون كراهة تنزيه، فلما يأتي إنسان ويقول إن الإمام أحمد كره هذا الأمر قد يريد بها الإمام أحمد الكراهة التحريم أو كره ذلك فلان من العلماء، فما نستطيع أن نطلق أن الكراهة بإطلاق يقصد بها وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فإذا لابد من الاهتمام بالمصطلحات وأن نعرف مصطلح كل عالم قبل أن نأخذ من قوله حتى لا ننسب إليه خطأ والله أعلم. مثل كلمة لا ينبغي، بعض المفتين إذا سئل الآن عن مسألة قال لا ينبغي، قد يكون المراد التحريم وقد يكون المراد الكراهة، أنه لا ينبغي ليس من المناسب ليس الأفضل، فلا بد من معرفة الاصطلاح حتى لا ننسب لعالم ما لم يقل والله أعلم. بالنسبة للحديث قال رواه مسلم، هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم وغيرهما، والذي عند مسلم من طريق عبد عن عمر رضي الله تعالى عنه بلفظ آخر وهو مرسل كما قال النسائي. إذن هذا الحديث الذي قال عن مسلم العزو فيه توسع، والصحيح أنه عند الدارقطني والحاكم، وقلنا إن بينما الذي في مسلم يختلف عن هذا اللفظ والله أعلم. نعم.
ولأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك. نعم. والتعود للآية، وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في خلاف يسير بين العلماء في الاستعاذة، ولكن الراجح والله أعلم أنها سنة، ما أريد أدخل في خلاف، مسألة جزئية، أن الاستعادة سنة. نعم.
والبسملة لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن قاله في الكافي.
بينا أن البسملة القول الراجح أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها في أوائل السور، هذا هو الراجح، والمؤلف ذكرها هنا دليل على أنها من السنن وليست من الواجبات، أنه رجح أن البسملة حتى في الفاتحة من السنة. لفت نظري أحد الأخوة وأشكره على هذا، قال ألا تلاحظ أن في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فلم يذكر البسملة، دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة. حقيقة هذا استنباط جميل ولطيف من هذا الأخ، وأضفته إلى الاستدلالات وأشكره على هذه فعلا ألفته. قسمت الصلاة بين، أي الصلاة أي الفاتحة، بيني وبين عبد الصين، حديث قدسي صحيح. فإذا قال، ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولو كانت واجبة لذكرها في الحديث. هذا تؤيد ما سبق أن رجحته أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، ما عدا في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وليست هذه في موضوعنا. هذا الأخ يقول هذه أيضا ألفتها ذكرها بعض العلماء، وأيضا منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. نعم، مما يقوي هذا القول. نعم.
وقول آمين لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا متفق عليه، وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث. قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأولين.
هذه مسألة أنا لا أريد أن أقف كثيرا عندها حتى أيضا نأخذ مسافة أقدر، لكن أيضا أنبه إلى أيضا ذكر بعض العلماء من الأدلة على أن لا بسملة ليست من الفاتحة. أنا تلاحظون تركيزي على هذا الموضوع لقوة الخلاف فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها كما هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال ولو كانت من الفاتحة لجهر بها. المقصود مجموع الأدلة ترجح أنها ليست من الفاتحة وليست واجبة بل هي سنة. نعم.
والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
واصل التعليقات كثيرة، ولذلك في مثل هذه المسائل سأدعى الأخ الشيخ فهد يقرأ إلا فيما يلزم الوقوف عنده. نعم.
ويكره للمأموم لأنه لا
يصلي، الحديث صحيح يعني بالنسبة لتخريج الحديث، الحديث صحيح. نعم.
ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات، ويخير المنفرد. قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت، فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت. وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات قاله في المغني.
والأمر واسع، إن جهر فهو على خير وإن لم يجهر أيضا فالأمر واسع، هذه مسائل لا نريد أن نجعل منها نقاش طويل في هذه المسألة. نعم.
وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، متفق عليه.
هذا من إفراد مسلم دون البخاري، هذا من إفراد مسلم، الحديث رواه مسلم ولم يروه البخاري. نعم.
ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم
صحيح الحديث صحيح. نعم.
ولم يأمرهم بغيره، وعنه ما يدل على استحبابه وهو اختيار أبي الخطاب، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير قاله في الكافي.
وهذا هو الراجح، الراجح أن حتى المأموم يستحب له أن يقول من السماوات ومن الأرض. أما الحديث توجيه الحديث فهو اقتصر على الواجب فقط، اقتصر على الواجب، أما الباقي فسنة، لأن المؤلف الآن يقول ليس سنة في حق المأموم، هذا قول مرجوح، والراجح أن حتى المأموم سنة له أن يقول كما هو للإمام وللمنفرد أن يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر الدعاء المأثور. نعم.
وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي لحديث سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
هذا الحديث ضعيف، لكن ذكر الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أدلة تؤكد الزيادة على الواجب وأنها مشروعة، وكذلك ذكر ابن حجر في فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 276 أيضا يرجع إليه الطبعة السلفية أنه أيضا وردت أدلة على الزيادة، أما هذا الأثر فهو ضعيف، هذا الحديث فهو ضعيف.
والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم.
هذا فيه غرابة يقول الشيخ محمد، يقول الآن هم يقولون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بل ركن، ويقولون الصلاة على آله سنة، مع أن دليلهما واحد، فيقول هذا من الغرائب كما قال الشيخ محمد. وربما بعضهم قد يدافع عن هذا القول الذي ورد ذكره المؤلف أن سؤال الصحابة قالوا علمتنا أو علمنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك، فأخذوا منها ما يتعلق بالصلاة عليه أنها واجب وما عداها فهو سنة، ولكن هذا كلام الشيخ محمد رحمه الله. نعم. وتذكرون بالنسبة أننا رجحنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم أقل بركنيتها ولا بوجوبها، والله أعلم.
والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه.
نعم. تفضل.
والدعاء بعده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
هذا لفظ أبي داود وليس في مسلم، ليس في مسلم من عذاب جهنم، وإنما والمغرم والمأتم، الذي في مسلم والمغرم والمأتم. بس هنا فائدة، يسأل كثير من الأخوان بالنسبة للأدعية التي وردت في آخر الصلاة، ما هو الذي يكون إذا ورد حديث أن في عقد الصلاة أو آخر الصلاة، هل يكون قبل التسليم بعد التشهد وقبل التسليم أو يكون بعد التسليم؟ ذكر بعض العلماء ولعل لم تخن الذاكرة أنه شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة تساعد على فهم هذه المسائل، فقال ما كان من باب الدعاء فيقال بعد التشهد وقبل التسليم، وما كان من باب التسبيح فيقال بعد التسليم. أعيد هذه القاعدة، وهي قاعدة مستنبطة، تجدون بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر صلاته أو قل في آخر صلاتك، الألفاظ تختلف. هل يكون في آخر الصلاة أي قبل السلام أو في آخر الصلاة أي بعد السلام؟ القاعدة تقول التي استنبطها بعض العلماء ما كان من باب الدعاء، مثل هنا الاستعاذة من جهنم ومن المأثم والمغرم، هذا من الدعاء، قالوا يقال بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام، أي في داخل الصلاة، لأنه أرجى للدعاء وللإجابة، أرجى للإجابة. وما كان من باب الذكر ومن باب التسبيح قالوا فيقال بعد السلام ومع أدعية التي بعد السلام. وهذا استنباط جميل وجيد، ويسهل على الأخوة فهم النصوص التي ترد في مثل هذه المسألة. نعم. تفضل.
وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه.
هذا سؤال موضوع رفع اليدين، ما هي مواضعه؟ الثابت والصحيح في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. أين هي؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة فيما فيها تشهدا. هذه هي المواضع التي ترفع فيها الأيدي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام للثالثة. المسألة الثانية في هذا الموضوع، كيف يكون رفع الأيدي؟ وردت أحاديث في صفتين، إما أن ترفع إلى محاذاة الأذان، إلى محاذاة الأذن، أو إلى محاذاة الكتفين. هنا تكون هكذا، إما أن يرفع ولا يحتاج إلى أن يلمس الأذنين. كثير من الناس ما أدري شاك يعني في يبغى يتأكد يلمس أذنيه، لا تلمس أذنيك يا أخي، ارفعهما إلى محاذاة الأذنين، ولا يلزم المعادلة بالدقة وبالسانتي، لا إفراط ولا تفريط، المسألة تقريبية. فبعض الناس يلصق أصابعه في آذانه فترة ثم يكبر، المقصود المحاذاة، والمحاذاة تقريبية وليست قطعية، أو أقل أنزل ولكن لا تنزل عن حد كما تلاحظون أعلى الكتفين. بينما الجفاء، الناس بين إفراط وتفريط كما قلت لكم، بعض الناس يستمر وهو ملصق أصابعه في أذنيه، هذا في غلو. وآخرون وقد رأيته بالأمس إمام مسجد من المساجد صليت معه، أبدا لا تكاد ترى يحرك يديه، فقط مجرد تحريك يدين، لم يرفعهما ولا تستطيع تقول عدة سانتيات، هذا وهو إمام مسجد. فكم سيقتدي به الناس؟ هذا من الجفاء، ليست هذه هي السنة. الصحيح أن يرفع يديه بهذا الشكل مضمومة الأصابع، سواء بالحالة الأولى أو الصفة الثانية، وكلاهما ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسجود، هل ترفع عند السجود ترفع اليدان؟ في خلاف، والراجح عدم رفعهما لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما يتعلق بموضوع الأيدي. نعم.
ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد ومسلم. وقال علي، وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد.
هذا الأخير ضعيف، نعم هذا الحديث ضعيف، لكن هنا يلاحظ عند الأخوة في المذهب المالكي أنهم يسدلون أيديهم، وهو السدل كما يعرف بالسدل، أي لا يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا يقول العلماء أنه حدث خطأ في موضوع اقتدائهم بالإمام مالك رحمه الله. كيف؟ الإمام مالك في آخر حياته رحمه الله لما تعلمون ضرب وعذب، فأصبح لا يستطيع أن يرفع يديه رحمه الله، لأنه أفتى بفتوى خالف فيها ما يراد منه في قضية الحلف والحنث فيه والطلاق في مسألة معروفة، فعذب على ذلك وضرب، فأصبح لا يستطيع أن يرفع يديه في آخر عمره، فأصبح يسدل هنا. فجاء أتباعه ونقل عن هذا الأمر فحسبوها هي السنة لشدة التزامه بالسنة رحمه الله، بينما الصحيح أن الإمام مالك روى في موطئه حديث وضع اليمين على الشمال. في الموطأ روى الإمام مالك وضع اليمين على الشمال، وحاشاه قال العلماء أن يخالف ما روى، أما ما نقل عنه من فعله فهذا سببه. فنخلص إلى أن السنة هي وضع اليمين على الشمال. بقيت مسألة أخرى، وتعرفون الخلاف فيها بين سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد ناصر الألباني رحمهم الله جميعا، وهي هل توضع اليمين على الشمال بعد الركوع أو لا. الشيخ عبد العزيز وهو قول الجمهور يرى ما دام واقفا سواء قبل الركوع أو بعد الركوع يضع اليمين على الشمال. الشيخ محمد يوقف على النص ما قبل الركوع ويرى أنه بعد الركوع تكون في وضعها الطبيعي أي معلقة. لكن أشير إلى مسألتين، قرأت الردود بينهما وترون صفة العالم وكيف يتناقش العلماء والأدب والاحترام حتى توفي الشيخ عبد العزيز رحمه الله وله مكانة عند الشيخ ناصر وللشيخ ناصر، أقول للشيخ ناصر عنده مكانة وله كل واحد منهم له مكانة كبرى في نفس الآخر، والخلاف في هذه المسألة لم يصل إلى قلوبهما. ثانيا في مسألة النقاش كان أسلوب رفيع في نقاشهم، وخاصة من يقرأ رد الشيخ عبد العزيز يجد تقديره وتبذيله للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهكذا يجب أن يكون العلماء. الثالثة وهي إضافة مسائل الفرعية أيها الأخوة، نعم السنة يجب أن نحرص عليها لكن لا تكون محل الاختلاف ومحل الشجار، أي لا تصل إلى قلوبنا. من حق أي عالم أن يبين ما هو مقتنع به، فالشيخ عبد العزيز وضح ما ثبت لديه من السنة، والشيخ ناصر الألباني كذلك وضح ما ثبت لديه من السنة، والخلاف قديم لكنه لم يصل إلى قلوبهما ولا إلى مواقفهما ولا إلى ما بينهما من ود وتقدير واحترام حتى توفي رحمهم الله، وقد توفي في فترة متقاربة كما تعلمون رحم الله الجميع. أقف عند هذا الحد للأذان وأواصل إن شاء الله بعد الأذان فيما ذكرت لكم.